إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في كتاب النكاح من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، ويمتد بنا الحديث حول يعني أنواع الزواج المحرم، ويعني يعني الأشياء المحرمة على العبد من ناحية النساء التي لا يجوز للعبد أن ينكح هؤلاء النسوة، إما على سبيل التأبيد وإما على سبيل التأقيت. فمن هذه يعني الأنكحة الغير جائزة مما ذكره أهل العلم هو نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. فأي عبد في رق العبودية لا يجوز له شرعا أن يتزوج من غير إذن مولاه أو أهله، لأنه إن فعل في هذه الحال وتزوج من غير إذن وليه أو أهله فهو عاهر أي زان، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في حاشيته على سنن الإمام أبي داود، وهي المسمى بمعالم السنن، قال رحمه الله: العاهر أي الزاني، والعهر الزنا، وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده. يبقى رقبة العبد والمنفعة التي سترب من وراء هذا العبد من قول أو فعل أو بيع أو شراء أو رهن أو وكالة أو إجارة، أي شيء بينتفع من وراء هذا العبد فمآله إلى الإيه؟ إلى السيد. قال: وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه. وممن أبطل هذا النكاح الإمام أبو عمرو الأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم. وأما الإمام مالك وأبي حنيفة وأصحاب الرأي فقالوا: إن أجازه السيد جاز، وإن أبطله بطل. يعني الفرق بينهم وبين قول الجمهور يا إخواني، إن الجمهور بيقول باطل سواء أذن السيد بعد ذلك أم لم يأذن، فالنكاح إيه؟ باطل، لأنه وقع من غير إذن الإيه؟ السيد ابتداء، فيبطلونه حتى وإن أجاز السيد نكاح العبد بعد عقد الإيه؟ بعد عقد النكاح. وأما الإمام مالك وأبي حنيفة فكان يريان أنه إن أجاز السيد هذا النكاح فإيه فجاز وصح نكاح الإيه العبد، وقاسوه على بيع الفضول وغير ذلك ممن يعني إيه إذا صحح صاحب الشيء بيعه إيه نفذ البيع. وأما الإمام داود الظاهري فقال إن نكاح العبد بغير إذن سيده أو إذن مولاه صحيح. ليه؟ لأن النكاح عنده فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، ولا شك أن هذا قياس في مقابل الإيه؟ النص، لأن الرسول سماه عاهر يعني زاني، يعني إذن ليس هذا بنكاح شرعي صحيح، فهذا القياس في مقابلة الإيه؟ النص، ولا يصح هذا القياس بإجماع أهل العلم. نعم داود الظاهري ما عندوش أيوة قياس، لكن هو طرد مسألة الإيه؟ طرد مسألة يعني عموم إن النكاح فرض عين عنده، فقال إن فروض الأعين لا يحتاج فيها إلى إيه؟ إلى إذن من أحد، لكن يعتذر عن الإمام داود الظاهري بأنه لم يبلغه هذا الحديث، وإلا فإنه من المعروف أن المدرسة الظاهرية إنما تقدس ظاهر النصوص الشرعية، وهذا أحيانا قد يوقعهم في أقوال يعني كما نرى فيها نوع من الجفاء من الناحية الفقهية. ولعلكم تذكرون نحن ذكرنا في كلام الإمام ابن حزم حينما قال بأن البكر إن تكلمت بالإيجاب أو بالرفض فإن النكاح لا يصح، وهذا لم يقل به أحد. ليه؟ تمسكا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذنها إيه؟ صماتها، فهو قال تسكت، أما إذا تكلمت وقالت نعم النكاح عنده لا يصح، وإن قالت لا أيضا فالنكاح إيه؟ في هذه الحالة لا يصح. أيضا فيعتذر عن الإمام داود الظاهري بما ذكره الإمام الصنعاني في سبل السلام بأنه لم يبلغه الإيه؟ الحديث. وقال الإمام ابن حزم ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكح إلا بإذن سيدهما، فأيهما نكح بغير إذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا، فعليه حد الزنا، وهو زان وهي زانية ولا يلحق الولد في إيه؟ في ذلك. يبقى الإمام ابن حزم الظاهري قال إن كل عبد نكح بغير إذن السيد أو أمة نكحت بغير إذن الزيد فهو زان وهي إيه؟ وهي زينة، وعليه ما حد الإيه؟ الزنا. وأيضا ذكر آثار عن عمر رضي الله تعالى أنه كان يرى أن هذا حرام، وعن ابن عمر أنه كان يراه زنا ويرى عليه الحد وعلى من نكحه، يعني الزوج والإيه والزوجة اللي هو العبد والأمة، إذا علمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوها يعني من أولياء وشهود. ولذلك قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز، وهذا الكلام موجود في كتاب الإجماع له صفحة 42. وحكى الإمام ابن قدامة كلامه هذا ثم قال والصواب ما قلنا إن شاء الله، فإنهم اختلفوا في صحته، فإنهم اختلفوا إيه؟ في صحته. فالتفصيل المرضي عند جمهور أهل العلم أن النكاح باطل، والخلاف المعتبر هل يتوقف ذلك على إذن السيد أم إذا أذن السيد وجب أن يعني يعقد عقد إيه جديد، لأن الإذن مفروض بيبقى متقدم على الإيه على العقد. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك من أنواع يعني الزواج الذي يحرم على العبد على سبيل التأقيت، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهذا النوع من تحريم النكاح ممن فردت به سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحكم وأمثاله شجن في حلوق هؤلاء الذين يزعمون أن القرآن يستقل يعني بالأحكام في التحريم لا سيما عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا ليس بصواب. ويعني قد قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. والآيات في هذا المعنى والأحاديث كثيرة جدا، فلا يصح دعوة هؤلاء الضالون من الذين يتسمون بالقرآنيين. وقد توقع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سيأتي زمان على الناس يقولون مثل هذا الكلام، فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فلا يصح هذه الدعوة، ويعني هذا كفر بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقض من العبد لشهادته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالإمام ابن المنذر يقول: وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الإيه؟ على الكبرى. يعني إيه؟ يعني بنت الأخ ما ينفعش تتقدم على العمة فتجمع معها في وقت واحد تحت رجل واحد، وكذلك لا يجوز أن تجمع عليها الخالة، والعكس بالعكس، فلا يجوز أن تدخل هذه البنت الصغيرة على العمة ولا على الإيه؟ على الخالة. فهذا هو معنى كلام الإمام ابن المنذر: وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الإيه؟ على الكبرى. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها حقيقة وهي أخت أبيها أو عمة أحد أبويها، يبقى للعمة المباشرة ولا العمة الإيه؟ الأعلى اللي هي إيه؟ عمة أحد الإيه؟ الأبوين، فهذه تسمى عمة أيضا، أو أحد أجداده. يعني مهما تصعد في سلسلة العمات هذا كله يحرم على الرجل أن يجمع بين هذه المرأة وبين أحد من يعني إيه بنات يعني إيه أخ لهذه الإيه المرأة، وإن علت هذه الإيه النسبة. وسواء كانت العمة عن طريق النسب أو عن طريق الإيه الرضاع، لأنه يحرم من النسب ما يحرم إيه من الرضاع. وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها حقيقة اللي هي أخت الأم المباشرة، أو خالة أحد إيه أبويها أو أحد أجدادها، وسواء كانت خالة من نسب أو إيه خالة من الرضاع. والفقهاء عملوا قاعدة بسيطة ولطيفة، وهي قولهم: لا يجوز الجمع بين المرأتين لو فرضت إحداهما رجلا لم يحل أن يتزوج بالأخرى. معنى هذه القاعدة: لا يجوز الجمع بين امرأتين يعني تحت رجل واحد في وقت واحد لو فرضت إحداهما رجلا، لإيه؟ لم يحل أن يتزوج الأخرى. وهذا يكون لهما جميعا، يعني ممكن من وجه يحرم، لكن لو جيت تفرض المرأة الثانية رجلا يحل، يبقى يحل كما سنرى يعني إيه بعد قليل. فمعنى هذا الكلام إن لا يجوز أن يجمع بين امرأتين تحت رجل واحد لو فرضت إحداهما رجلا حرم أن يتزوج الأخرى، فإذا يبقى هذا الزواج إيه حرام. إذا فرضنا ها هنا رجل وها هنا رجل فتبين إن في وجه من الاثنين يعني إيه يعني ليس بحرام يبقى يحل هذا الزواج. أما إذا اجتمع كلتاهما إن ده حرام وهذا حرام ففي هذه الحالة إيه لا يحل هذا الزواج. ولا يعرف أحد قال بالجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها إلا يعني شذوذ عثمان البتي وبعض الخوارج والشيعة، فقالوا بجواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقالوا بجواز يعني الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وردوا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن هذه أحاديث أحاد لا تخصص العموم المذكور في الإيه في الآية، وهو كلام ساقط في الحقيقة خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء من جواز تخصيص عموم القرآن بأحاديث الإيه الأحاد. طيب هل يجوز الجمع بين العمتين أو الخالتين أو العمة والخالة؟ يعني الأحاديث أتت في إيه؟ في المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها، فهل يجوز بقى الجمع بين العمتين تحت رجل واحد أو الخالتين أو عمة وخالة؟ هناك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، يعني من حديث ابن عباس وفيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني عن الجمع بين العمتين والإيه والخالتين، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. فيه رجل اسمه خصيف ابن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ، فالراجح ضعف هذا الحديث، ومن شاء المزيد فليراجع كتاب ضعيف سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله برقم 352 وتخريج مسند أحمد طبعة الرسالة. طيب كيف تتحقق هذه الصورة؟ زي عمتين؟ ما هنقوله؟ الجمع بين خالتين أولا أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر، يعني مثلا أنا أتزوج بنت أبو أحمد وهو يتزوج إيه ابنتي، طيب فيولد لكل منا إيه بنت، يولد لكل منا إيه بنت، فكل من الإيه البنتين خالة للإيه للأخرى، صح ولا لا؟ خالة للإيه للأخت، لأنها أخت أمها لأبيه، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي يعني لما تزوجت ابنتي وهو تزوج ابنتي ماشي، فولد لكل منا إيه بنت، صح ولا لا؟ فكل بنت من الاثنين دول خالة للإيه للأخت، لأن هي أخت إيه أخت أمها لإيه لأبيه، أخت أمها إيه لأبيه، فصارت هذه إيه خالة وتلك خالة، كلاهما خالة للإيه للأخرى. أما بالنسبة للجمع بين عمتين أن يتزوج كل من الرجلين أم الآخر، أن يتزوج كل من الرجلين إيه أم الآخر، فيولد لكل واحد منهما إيه بنت، فكل من البنتين عمة للأخرى لأنها أخت أبيها إيه لأمه، أخت أبيها لأمه، فهذه أيضا صورة الإيه العمتين. يبقى صورة الخالتين أن كل رجل بيتزوج إيه بنت الآخر فيولد لكل منهما بنت، فصارت إيه كل بنت خالة للأخرى لأنها أخت أمها إيه لأبيها. وأما صورة العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ثم هو الآخر يتزوج من أمه فيولد لكل منهما بنت، ففي هذه الحالة تكون يعني هاتان البنتان عمة للإيه للأخرى. وأما الجمع بين عمة وخالة فهو أن يتزوج رجل امرأة ويتزوج ابنه أمها، يبقى رجل بيتزوج امرأة ويأتي ابن هذا الرجل فيتزوج أم هذه البنت التي تزوجها الايه الأب، فيولد لكل واحد منهما بنت، فبنت الابن خالة ابن بنت الأب، وبنت الأب طبعا فبنت الأب عمت بنت الايه الابن، ويعني ايه هذه صورة الايه يعني العمة والخال. فلو قلنا ان مثلا يعني محمد تزوج من عائشة وجاء ابن محمد اللي هو الحسن فتزوج من ايه من ام يعني عائشة، واخد بالك، ونفرض انها خديجة مثلا، فيبقى فيولد لكل من الاب والولد لكل منهما ايه بنت، يولد لكل من الاب والولد ايه بنت. فعندنا بنت الابن، بنت الابن الذي هو تزوج من ايه من خديجة، ماشي، صارت خالة ابن بنت الاب، صارت خالة ايه ابن بنت الايه الاب، وبنت الاب صارت عمة لايه لبنت الايه الابن. فهذه الصور الثلاث يعني الراجح انها حرام. ليه؟ لمن باب الاولى بقى، اذا كان منع الشرع ان يجمع بين المرأة وايه وعمتها او المرأة وخالتها، فمن باب اولى ان يجمع بين الخالتين او بين العمتين او بين العمة والايه والخالة. والعلماء لهم كلام مطول في هذه المسألة، ما هي العلة في يعني هذا التحريم. بعضهم قال يعني قطيعة الرحم وكذا، لكن هذه مجرد استنباطات، إنما الأصل في التحريم والتحليل هو نصوص الايه الشرع المطهر. وطبعا الكلام يا اخوانا في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها ده مفترض أن يكون في وقت واحد، مفترض أن يكون في وقت واحد تحت الرجل، وإلا فإنه يجوز أن يتزوج يعني أختين واحدة من وراء الأخرى، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في زواجه من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إما تنتهي الزوجية بالوفاة وإما بالإيه بالطلاق. وكذلك يجوز أن يتزوج الرجل امرأة وعمتها وإيه وخالتها، لكن لا يجتمع تحته في وقت إيه واحد، أو لا يجتمع اثنتين إيه منهما. إن كان تزوجهم بعقد واحد، تزوج فلانة وعمتها أو فلانة وخالتها في وقت واحد، بطل الإيه النكاح جميعا، لا يصح لا الزواج من هذه ولا إيه ولا من الأخرى. وأما إذا كان تزوج امرأة ثم عقد عقد آخر على عمتها أو على خالتها فيبطل نكاح الإيه الأخرى، فيبطل نكاح الإيه الأخرى اللي هي لسه يعني إيه يعني تزوجها متأخرة. أيضا مما نقوله في هذا الموضع أنه يجوز الجمع بين امرأة كانت زوجة لغيره وبين ابنة زوجها الأول، يبقى يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة كانت زوجة لغيره وبين ابنة إيه زوجها الأول من غيرها، لأنه لا قرابة بينهما فأشبهت الأجنبيتين، وهذا قول جمهور إيه أهل العلم. يعني رجل تزوج امرأة كانت متزوجة قبله ثم يجمع إليها بنت زوج هذه المرأة، لكن هذه البنت يقينا هي ليست إيه ابنتها إنما من امرأة إيه أخت. ليه؟ لأن ما فيش بينهم إيه يعني حرمة، ما فيش بينهم حرمة. فابن أبي ليلى قال لا يجوز، لماذا؟ علل ذلك بأنه لو قلبت ابنة الرجل ذكرا، يعني لو افترضنا دلوقتي هو تزوج المرأة، طيب لو قلبنا ابنة الرجل اللي هو ابن الايه الزوج، قلبناها بقى رجل، الابنة دي خلناها ايه رجل، هل يجوز ان هو يتزوج امرأة ابيه؟ لا، لا يحل طبعا، وهذا حرام بنص الايه القرآن. لكن لو قلبنا بقى المسألة، جعلنا هذه البنت ماشي وقلبنا هذه المرأة ايه رجلا، حل لها ان تتزوج ولا لا؟ تتزوج، ما هو ما فيش بينهم ايه، ما فيش بينهم قرابة. يبقى اذا لم يستوفى الشق الاخر من الايه من المثال، ولذلك كان رأي الجمهور هو الاصوب والاسد في هذه المسألة، لا سيما ما رواه الامام البخاري رحمه الله في صحيحه أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأة علي. خد بالك، يعني تزوج امرأة علي ليلى وجمع معها زينب بنت ايه بنت علي، وذكر هذا الإمام البخاري في ايه في صحيحه. كان ربما الحسن او غيره يكره ذلك، لكن لا يصح المنع من هذا الأمر لعدم وجود ايه مانع من الايه من النكاح. كذلك يجوز الجمع بين المرأة وابنة ضرتها، وابنة ايه ضرتها، لأنه لا قرابة بينهما ولا ايه ولا رضاع. ايضا هل يجوز الجمع بين ابنتي العم او ابنتي الخال؟ الصحيح الجواز، لأنه ليس هناك نصوص تمنع إيه من ذلك، إن هو يجمع بين بنتي الخال أو إيه أو بنتي الإيه العم. وروى الإمام البخاري أيضا كما في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 57، وقد جمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة. فبالك حتى ان الحافظ ابن حجر في الشرح يقول فاصبحت النساء لا يدرين اين يذهب، ما هي عيله واحده، واخد بالك، هيروحوا يباركوا لمين؟ واخد بالك انت، مش عارفين يروحهم لهذه ولا لايه ولا لتلك. ما هو ابنتي عم وهم دلوقتي لو اخواتي ايه المشكلة؟ لا لا مش اختين ولا حاجة، بسم الله، يعني دلوقتي لو هم اخين، واخد بالك انت، فده عنده بنت وده عنده بنت، مش ده عمها وده عمها، طب لو راجل جمع بين البنتين دول ايه المشكلة اللي عنده؟ ولاد عم. ما هو الاخوات دول يعني محرم بنص القرآن، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، لكن هما بنتي عم الان او بنتي خال، فليس هناك مانع من الجمع بينهما، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، ولكن رأي الجمهور بجواز هذا الامر. ولذلك قال الامام البخاري رحمه الله، قال الامام النووي رحمه الله: واما باقي الاقارب، بعد أن ذكر يعني المحرمات، كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرم. فيعني لا يصح الإيه يعني المنع من هذا الإيه الأمر بداعي الإيه القطيعة، لأن لو كان هذا الأمر مؤثرا في التحريم لجاء به النص، ولا يجوز أن يتقدم أحد بتحريم شيء سكت عنه الشرع أو لم يأت النص بتحريمه، والأدلة على ذكر هذه المسألة كثيرة. فهذا ملخص يسير لمسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها. الكلام الأخير للإمام النووي في شرح صحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 192. ثم قال المؤلف: نكاح المحرم. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فيعني رواه الجماعة إلا مسلما إلا البخاري. فنكاح المحرم أيضا مما قطع به جمهور أهل العلم على عدم جواز هذا النكاح، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرم أي المتلبس بالإيه؟ بالإحرام، لا يجوز له أن يعقد لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، فإن خالف ذلك كان العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية. يعني لو واحد تزوج وهو محرم أو زوج غيره، واخد بالك، بأن كان وليا للمرأة، ففي كلتا الحالتين لم يصح هذا الإيه؟ النكاح، ووقع العقد إيه؟ باطلا، ولم تترتب عليه آثاره الإيه؟ الشرعية. وأدلة الجمهور هذه الحديث الصحيح، وقال أئمة الأحناف بجواز نكاح المحر ولنفسه ولغيره، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وأجاب جمهور أهل العلم عن هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس بأجوبة. من هذه الأجوبة قالوا بأن أكثر الصحابة روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال، وانفرد بذلك ابن عباس، وروت ميمونة وأبو رافع. طبعا ميمونة هي اللي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث زوج العباس، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان السفير بينهما حين تم العقد. فروت ميمونة أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال، وهم أعرف بالقضية من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا سيما مع صغر ابن عباس في هذا الوقت، لأن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من ميمونة تم بعد تحلله من من عمرة القضاء، من عمرة القضاء اللي هي بعد حنين في العام الثاني. فابن عباس كان إذاك صغير ولم يشهد معهم أصلا هذا هذا النكاح، ولم يكن موجودا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، لسيما أن أصحاب القضية نفسهم لما أخبرهم ميمونة، يعني أخبرت عن نفسها أنه تزوجها وهو حلال، وأبو رافع السفير بينهما أخبر بأنه تزوجها وهو حلال. يبقى ابن عباس لم يكن موجودا وكان صغير السن، والوهم يمكن أن يدخل عليه يعني أكثر من الجمع، وهم أعرف بالقضية منه. الأمر الثاني مما رد به الجمهور على حديث ابن عباس تأويل ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال. يعني ابن عباس لما قال تزوجها وهو محرم لا يقصد الإحرام اللي هو التلبس بالإحرام، وإنما أنه تزوجها في الحرم، في الحرم. وقالوا بأن هذا يعني الأمر يعني يقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه قول القائل: قتل ابن عفان الخليفة محرما، أي في حرم المدينة، ولم يكن إذاك متلبسا بالإحرام. ف فالأمر الثالث رجحوا القول على الفعل، لأن ابن عباس قال تزوجها وهو إيه يعني محرم، ويعني أبو رافع وميمونة ذكروا هذا قولا، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وقال يعني أبو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت أنا السفير إيه بينهما. فالأمر الرابع قالوا أن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يعني إيه يجوز له أو في حقه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج وهو محرم بخلاف غيره من الإيه من الأمة. وهذا القول يعني قد لا يثبت، لأن يعني الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، بل لابد من الإيه من الدليل المخصص لهذه الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن الطعن في إسناد حديث ابن عباس، لأنه رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه، لكن يتأول لكثرة ما جاء من الأحاديث الأخرى، وإن لم يذكرها الإمام البخاري رحمه الله إنما رواها الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن، وجاءت من طرق عن ميمونة وأبو رافع وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن نكاح المحرم لا يصح لنفسه ولا يصح إيه لغيره. فاللي يحرم يا أخوان بحج أو بعمرة، طول ما هو محرم لا يحل له أن يعقد لنفسه ولا لغيره إيه نكاحا، وإلا وقع النكاح باطلا. أما مسألة الخطبة فهل تلحق بالعقد النكاح أم أنها ليست كذلك؟ الصواب الأخير أنها ليست كذلك، وإن كان جاء في حديث عثمان بن عفان هذا عند الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ففيه زيادة الإيه الخطبة. ومع ذلك فإن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون، يعني ما يشهدش أيضا، يكره لو إيه ذلك. قال: وقال بعض أصحابنا اللي هم الشافعية لا ينعقد بشهادته، لأن الشاهد ركن من أركان الإيه النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده، يعني لو شهد الإنسان وهو محرم على نكاح غيره يكره له إيه ذلك، يكره له ذلك إلى أن ينتهي من الإحرام. لكن لو شهد إيه لا يحصل، يعني إيه صح النكاح، صح النكاح. فالخطبة ليست كالإيه كالنكاح في التحريم أثناء الإيه أثناء الـ يعني الإحرام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال: نكاح الزانية أو المشركة والعكس. قال الله تعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وبقية الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، فقالت أو قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك يعني تفصيل اختصره المؤلف في هذا الحديث، وهو أنه ذهب ليحمل بعض الناس فرأت ظله بالليل أو خياله، فقالت: من مرثد؟ يعني إيه مرحبا بك فالتبت عندنا الليل. فقال يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. فقامت قالت بقى إيه يا أهل الخيام انظروا إلى هذا الدلدل يا يأخذ أسارك. قال فقام الناس إلي يعني إيه فانطلقت أعدو حتى اختبأت منهم في حفرة. فجاءوا حتى وقفوا علي حتى بال بعضهم علي فأعماهم الله سبحانه وتعالى. فلما انصرفوا ذهبت إلى الرجل اللي هو الأسير يعني حتى احتملته وكان رجلا قويا رضي الله تعالى عنه فحمله حتى وصلت به إلى شجر الأراك فحللت وثاقه فانطلقنا. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنكح عناق فسكت عني فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. فمن هذه ظاهر القرآن ويعني الحديث التي ذكرها المؤلف أنه لا يحل طبعا الأمر مقطوع به أن يتزوج المسلم من من المشركة وهي الكافرة كفرا أصليا أو الملحدة من باب أولى التي ليس لها كتاب وليس لها نبي تؤمن به. فهذه لا يحل أبدا الزواج منها. وقال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فأما الكلام على الزانية ونكاحها فأكثر أهل العلم على جواز أن تنكح الزانية بأمرين. الأمر الأول إذا انقضت عدتها من الزنا بوضع أو غيره. والأمر الثاني إذا تابت من الزنا. إذا تابت من الزنا ويستوي في حل نكاحها الزاني وغيره. وبه قال أبو بكر الصديق وعمر وابنه عبد الله وابن عباس. وإليه ذهب جابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو مذهب الإمام أحمد. يبقى أصحاب هذا القول وهم جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه يحل الإنسان أن يتزوج بالمرأة الزانية بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تنتهي عدتها من من الزنا. والشرط الثاني أن تكون قد تابت من من الزنا. وروي عن ابن مسعود والبراء ابن عازب وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنها لا تحل للزاني بحال. قالوا لا يزال زانيين أبدا. لا يزال زانيين أبدا. وحكاه الماوردي عن علي والحسن البصري. وطبعا هذا النوع أيضا من التحريم المؤقت. من التحريم المؤقت. ورأي الجمهور أظهر وهو عدم حل الزواج من المرأة الزانية لا للزاني ولا لغيره إلا بعد توبتها. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك. فإما أن يلتزم حكمه سبحانه ويقصد وجوبه عليه أو يعتقد وجوبه عليه أولا أو لا. يعني إما أن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج بهذه المرأة الزانية إما أن يعتقد بهذا الحكم عليه أو لا يعتقد. فإن كان لا يعتقد فهو مشرك. فإن كان لا يعتقد هذا الحكم فهو مشرك. وإن اعتقد تحريمه ثم تزوجها فهو زان بنص الكتاب والسنة. والأمر الثاني في حرمة الزواج من المرأة الزانية البغي أن من أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا يعني مستقر في فطر الإيه؟ في فطر الناس، وهو عندهم في غاية السبة. وفي الحديث ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والحديث عند الإمام أحمد وهو صحيح. الأمر الثالث أن المرأة البغي لا يؤمن منها أن تفسد فراش الرجل، أو أن تدخل عليه من ليس من صلبه، لأن لا يؤمن أن تزني بغيره فتفسد الفراش. والأمر الثاني أنها تدخل عليه من ليس من ولده فتختلط الأنساب. ولذلك قال تبارك وتعالى في بيعة النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن بل تلصق هذا الولد أو الحمل الذي حملت به من الزنا برجل آخر الذي هو زوجها. فهذا من البهتان الذي تفتريه النساء، فتلصق بالرجل ما ليس من ولده. طيب، مسألة العدة، يبقى الشرط الأولاني هو التوبة. إذا تابت المرأة من الزنا حل للزاني أن يتزوج بها ولغير ولغير الزاني. طبعا اللي بيحصل يا أخوانا إن لما بتحصل جريمة مثل هذه الجريمة ويفجر الرجل بامرأة، شاب بفتاة مثلا، فبيبقى كل كرب الناس وكل همهم أن يتم الزواج بأكبر سرعة، ويحمل هذا الزاني حملا على إتمام العقد حتى لو طلقها بعد ذلك. وهذا ليس بصواب، والصحيح أن هذا الزواج حرام. ويعني مسألة صحته هذه فيها نظر. فالصواب أن لابد من توبة المرأة التي زنت، وكذلك الزاني. نعم، أيوة، ما هي لو بكر تجلد، ويجلد الرجل ويغرب لمدة عام، لكن لا يشترط للزواج إقامة الحد، وإنما يكفي يكفي التوبة، يكفي التوبة من كلا الطرفين. فلا يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها، وكذا توبته. والأمر الثاني انقضاء عدة هذه عدة هذه المرأة. فعدة المرأة الزانية إن حملت من الزنا فعدتها تكون بوضع بوضع الحمل. يبقى لا يحل لرجل زنى بامرأة أن يتزوجها إذا حملت من هذا الزنا، بل لا يتم النكاح إلا بعد بعد انقضاء الحمل ووضعه. فأما عدة المرأة الزانية فإن حملت فبوضع الحمل، وأما عدتها في غير حمل ففيها قولين لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنها تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، لأنه ليس نكاح ولا شبهة نكاح. ويرى الإمام مالك أن استبراءها بثلاث حيضات، يرى الإمام مالك أنها تستبرئ بالثلاث حيضات كإيه؟ كالمرأة التي طلقت من نكاح صحيح. ورأي الجمهور هو الأولى، لأن هذا ليس بنكاح ولا شبهة نكاح، وأنها تستبرئ بحيضة واحدة ليتبين براءة الرحم. ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والظاهرية أنه يجوز نكاحها قبل أن تضع الحمل، لكن لا يطأها حتى تضع، يطأها حتى تضع. فهم يقولون بصحة العقد لكن يمنعون الزوج من الاتصال بها حتى تضع في بطنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا توطأ حامل حتى تضع. فقالوا ان الرسول عليه السلام لم ينص على على مسألة العقد، انما نص على حرمة الوطء. وفي حديث آخر لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. فيعني هذا كان مذهب الظاهرية ومذهب الإمام أبي حنيفة، أن يجوز أن هو يعقد وهي حامل، ولكن لا يقترب منها حتى تضع الحمل. أما رأي الجمهور فلا يجوز إلا بعد وضع الحمل، أو إن لم تكن حامل فبإيه في يعني بأن تستبرئ بحيضة على قول جمهور أهل العلم. وهناك في يعني مذهب الإمام أحمد في مسألة توبة المرأة الزانية، يعني مراودة المرأة ليتأكد الإنسان أنها قد تابت إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر بأن تراود على الزنا. وهذا القول قد أنكره كثير من أهل العلم وأبطلوه، ويعني قالوا بأنه ليس يعني بصواب أن المرأة تراود على الزنا ليتبين يعني هل هي صادقة في توبتها أم لا. إنما يكفينا في هذا الأمر أن نحكم على الظاهر، وأنه يظهر عادة وأبدا حال المرأة التي تريد أن تسير في طريق الفاحشة وبين المرأة التي تابت وندمت، فيظهر هذا في يعني حديثها وفي عبادتها وفي إقبالها ما لا يخفى على الناس عموما. أما أمر المراودة هذا فيعني ليس بصواب، وهو يعني فتح لباب الفتنة على يعني هذه المرأة، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك نكاح ما زاد على الأربعة. قال: فعن الحارث ابن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعا. والحديث حديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، يعني ما شاء الله احنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. فهذا أيضا من الحالات النادرة في مسائل النكاح، أن رجل يكون مشرك وعنده أكثر من أربع نسوة. فما هو الحل في هذه الحال؟ الحل أن يتخير منهن أربعا يبقيهن ويسرح الباقي. فلا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذا باتفاق جميع الفقهاء. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير الجامع لأحكام القرآن له: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة يبقى مثنى أدى اثنين، وثلاثة يبقى خمس، وأربعة يبقى تسعة. وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين 18 تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار. يبقى الايه مثنى يبقى 2 2 هذا 4، وهيجمع بقى الواو كمان يبقى 4، وعندنا 3 و3 يبقى 6 و4 10، ويعني ايه 4 و4 8 يبقى 18. تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للايه للجمع، فجعل مثنى معنى 2 2 وكذلك 3 و4. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين جمع في عصمته أكثر من إيه من 4. والقول ده معروف عن الروافض وبعض الزيدية، لكن أهل الظاهر والله لا أدري يعني من منهم هو الذي قال مثل هذه المقال. ويعني راجعت العمدة في المذهب الظاهري وهو كتاب المحلل الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، قال ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. ثم قال أيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من 4 نسوة أحد من أهل الإسلام. فلو كان هذا القول موجود عند أي إنسان قبل الإمام ابن حزم في الظاهرية ليه لنادى عليه بالضلال. فقال وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. كان الإمام ابن حزم رحمه الله بيعتقد أن الروافض دول خارجين من ملة الإسلام، ليسوا من أهل الإسلام، ولذلك لما احتج عليه بعض النصارى حينما كان يناقشهم في تحريف أناجيلهم وأن فيها الزيادة والنقصان وكذلك، فقالوا له أنتم أيضا عندكم أناس يزعمون أنه عندهم من القرآن 3 أضعاف القرآن الذي بين أيدي عموم المسلمين. قال هذا كلام الروافض وهم ليسوا عندنا من أهل الإسلام، فقطع عليهم الاحتجاج بهذه الأقوال الضالة. قصار ما وقفت عليهم ما نقله الإمام ابن قدامة في المغني، قال أجمع أهل العلم على هذا أنه لا يحل الرجل أن يجمع بين أكثر من 4. ثم يعني قال ولا نعلم أحدا يعني خالف منهم في ذلك إلا شيئا يحكى عن القاسم ابن إبراهيم أنه أباح 9. ثم قال وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة. والقاسم بن إبراهيم هذا ابن إسماعيل الحسن الرسي من فقهاء يعني الزيدية، وتنسب إليه طائفة القاسمية، وقد ولد 69 ومائة. فالخلاصة أنه أمر مجمع عليه إلا هذا الشذوذ الذي لا يؤبه به، أن الرجل لا يحل له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. طيب إذا كان الرجل عنده 4 زوجات ثم طلق واحدة منهن، فهل يجوز له أن يعقد على امرأة خامسة؟ إذا كان عنده 4 نسوة ثم عقد على خامسة، فإن عقده على الخامسة يعتبر إيه؟ لاغيا باطلا. ولو عقد على 5 مرة واحدة في عقد واحد لم يصح نكاح الجميع. طيب لو هو عنده 4 زوجات وطلق إحداهن، ينظر هل هذا الطلاق طلاق رجعي يعني أول مرة أو ثاني مرة وليس بعديه يعني مراجعة، ولا هو طلاق بائن بت طلاق المرأة 3؟ فننظر، فإن كان الطلاق طلاقا رجعيا فلا يحل له في هذه الحال أن يعقد على المرأة الخامسة حتى تنتهي هذه المرأة من العدة. ماشي. وأما إذا كان طلاق هذه المرأة طلاق بائن فاختلف الفقهاء على قولين. القول الأول يجوز لأن الطلاق البائن يرفع النكاح، لأن الطلاق البائن يرفع النكاح، فلا يكون الزواج بخامسة جمعا بين أكثر من أربع زوجات. وهذا قول القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وغيرهم. والقول الثاني لا يجوز حتى تنتهي العدة، لا يجوز له أن يعقد حتى تنتهي العدة، وهذا قول علي وابن عباس وزيد والحنفية والحنابلة وغيرهم. وأيما كان الأمر فهذه مسألة الخلاف فيها قريب لأنها من مسائل الاجتهاد. أما أن يعقد على خامسة ويعني هو قد طلق الرابعة طلاقا رجعيا فهذا قول واحد، لا يصح هذا الأمر. تنبيه، جمهور العلماء على أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أنه يختار منهن أربعا أيهن أو أيتهن شاء اختارهن، ثم يفارق سائرهن بعد ذلك ويعتدون من حين الاختيار، يعني بعد ما يقول خلاص اخترت فلانة وفلانة وفلانة باقي النسوة يبدأنا في عدتهن من وقت اختيار الزوج. وذهب الإمام الزهري وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يصح التخيير بحال، قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها إن هو يختار أربعة ويترك الباقي. ليه يا جماعة؟ قالوا بل إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الجميع ولا تحل له واحدة منهن إلا بعقد مستأنف، وإن تزوجهن بعقود أي مختلفة لزمه نكاح الأربع الأوائل وبطل نكاح من بعده من بعدهن. ويعني هناك حديث يخالف ما ذهب إليه، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وحديث نوفل بن معاوية قال أسلمت وعندي خمس نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال فارق إحداهن وأمسك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن عندي عهدا ففارقتها. ولكن الحديث ضعيف لأن شيخ الإمام الشافعي فيه لم يسمى. فرأي الإمام أبو حنيفة والزهري وأبو يوسف في مقابلة النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سارئهن، أو قوله عليه الصلاة والسلام أمره أن يتخير أربعا منهن، وقوله عليه الصلاة والسلام اختر منهن أربعا، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هل تزوجت هؤلاء النسوة بعقد واحد ولا تزوجتهم بعقود مختلفة وأيتهن المقدمة والتي تليها، حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أيتهن هي التي تبقى معه. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه عن هذه المسألة دل ذلك على أنه يتخير منهن ما شاء ويطلق الباقي يسرحهن، لأنه لا يحل للمسلم أن يمسك أكثر من أربع نسوة تحت عصمته في وقت واحد. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الجمع بين الأختين وقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأيضا حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. وتكلمنا قبل ذلك عن المطلقة ثلاثا وأنها لا تحل لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يدخل بها دخولا صحيحا، فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها حل لها أن ترجع إلى زوجها الأول. إلى هنا يعني ينتهي بنا درس اليوم، ويبقى ما نكاح ما صرح القرآن بتحريمه أو بعض ما بقى عنه الكلام، وهن المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، نستكملهن إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أبيه من امرأة أخرى إذا كانت بنت أبوه؟ لا يحل له أن يتزوج بها لأنها تكون أختا له. لماذا النهي للتنزيه عن الخطبة للمحرم وليس التنزيه؟ هكذا قال جمهور أهل العلم، باعتبار أن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليس كالعقد، فيعني العقد ميثاق غليظ وأشد ويحتاج إلى كثرة عمل، أما الخطبة فأمرها يسير، لا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى يعني كثير مما يحتاجه العقد. فيعني هناك، لأن الإنسان مفترض أن يكون منشغلا بالنسك وما إلى ذلك، وعقد الزواج من العقود المهمة التي يحتاج إلى حضور شهود وموافقة ولي وما يلزم العقد من شروط الصحة، أما الخطبة فأمرها على اليسر والسهولة، وهي مجرد أن يقول جئت أخطب ابنتكم فيقولون يا مرحبا، فينتهي الأمر إلى هذا الحد أو ما إلى ذلك من هذه المعاني. فالمعنى الأول أن في فرق في يعني قوة يعني آثار العقد، عقد النكاح، وأنه أعظم ولا شك من عقد الخطبة. الأمر الثاني، ما يحتاجه عقد النكاح من مؤنة وكلفة قد تكون مشغلة للعبد المحرم عن إحرامه وعبادته، بعكس الخطبة فأمرها يسير. وهكذا ذكر كثير من أهل العلم كما نقل ذلك الإمام النووي فيما يعني نقلناه. ما القول في السفر إلى الدول الغربية إذا كانت النية حسنة، مثلا طلب العلم الدنيوي أو الدعوة؟ فلطلبة العلم الدنيوي، طلب العلم الدنيوي يعتبر نية حسنة. الأصل يا أخوانا، كثيرا ما أسأل هذا السؤال، وهو مسألة يعني دارسي مثلا الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو غيرها من يعني هذه التخصصات والفروع التي تختص بالعلم التجريبي، هل الإنسان بيؤجر عليها بأن يدخل تحت الآيات والأحاديث التي تتحدث عن طلب العلم وفضله؟ فبنقول بأن الآيات والأحاديث في فضل العلم وفضل طلبته هذا أصالة في العلم الشرعي، فلا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. لكن تأتي علوم أخرى قد تكون يعني يكون تحصلها واجب على سبيل الكفاية. ليه؟ لأن عدم قيام الناس بها سيؤدي إلى خلل في حياة الناس. فلو أحجم الناس جميعا عن دراسة الطب أو الهندسة أو دراسة الرياضيات أو دراسة الأشياء الحيوية أو حتى الحرف، يعني لو تمالأ الناس جميعا على ترك حرفة الزراعة أو التجارة أو غيرها من هذه المهن أو الحرف، لاختلت حياة الناس وحدث عندهم يعني ضيق وحرج شديد في حياتهم وتعطلت مصالح كثيرة. فلذلك ذكر كثير من أهل العلم أن هذه المصالح تكون وهذه العلوم على سبيل فروض الكفاية، أي أنه إذا حصلها طائفة من الناس يعني سقطت المؤاخذة عن الباقين، وإن تمالأوا جميعا على تركها أثموا جميعا. لكن يعني كما يحتاج في العلم الشرعي إلى تحسين النية حتى يؤجر العدل وينال هذا الثواب العظيم المبثوث في ثنايا الكتاب والسنة، كذلك العبد إذا طلب هذه العلوم التجريبية والدنيوية يعني بنيات حسنة فإن نرجو له أن يؤجر بمشيئة الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، وعلى قدر حسن نيته وغنائه يعني في مصالح أهل الإسلام يعني النيات الحسنة وغير ذلك يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى كتحصيل علوم يحتاجها أهل الإسلام. فيعني ترون الآن أن هؤلاء الغربيين يلعبون بنا كما يلعب الصبيان بالكرة، ويقولون احنا بيننا وبينكم 50 سنة علمية، يعني انت احنا في سنة 2000 الوقتي حصلونا بقى 2005 عشان توصلوا النهاردة، والله أعلم بعد ايه 50 سنة كمان هيبقى بيننا وبينهم يعني ايه مال. فالأصل أن يقبل الناس على تعلم هذه العلوم، لكن يحسن العبد من نيته وينوي خدمة الإسلام وأهل الإسلام، وأن يكون علمه هذا يعني إيه خادما لدينه. وهكذا كان الناس في من سلف، فكنت تجد الرجل العالم في يعني الفقه والتفسير والأصول وغيرها ملم بسائر هذه العلوم دون مشقة ودون تعب يعني، وتجده مطلع على هذه العلوم بل ويقاعد فيها النظريات وغير ذلك. فنحن نحتاج إلى هذه العلوم لمصالح عظيمة في الديان، فصناعة الأسلحة مثلا ويعني سائر ما يحتاجه أهل الإسلام سواء للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو غير ذلك من مصالح الدنيا، لا تستقيم حياة الناس إلا بمثل هذه العلوم. فإن نوى العبد تحصيل هذه العلوم يعني خدمة الدين، فنرجو له أن يعني يكون من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه يؤجر على طلبه وسهره وتعبه ونصبه في هذه العلوم، ولا حرج عليه إن شاء الله إن كان متين الديانة صحيح العقيدة مطلعا على شبهات هؤلاء يعني الكفار الذين سيذهب إليهم ليحصل هذه العلوم. إن تعذر حصولها في بلاد أهل الإسلام يرجى له إن شاء الله أن يؤجر أيضا على هذا الأمر. لكن نصيحة لإخواننا جميعا أنه لا يسعى الإنسان ابتداء إلى الذهاب إلى هذه البلدان الغربية لتحصيل علوم يستطيع أن يحصلها في بلادها هنا، لأنه أحيانا كثيرة لا يحصل يعني علما حقيقيا، وإنما يأخذون هناك فيشغلونه بأشياء من توافه العلوم، ويأتي وقد حمل شهادة فخمة ضخمة ليس وراءها أي محتوى، ولا يستطيع أن يفيد الناس فيما قضى فيه يعني أزمنة طويلة. يعني أذكر كلمة لأخ ذهب إلى يعني هولندا ليحصل شهادة الدكتوراه، وكان العنوان رسالة الدكتوراه بتاعته الهندسة الفراغية واستخداماتها في توجيه الصواريخ، فطبعا يعني حاجة بديعة قوي. يقول أنا لم أرى قط صاروخا حقيقيا طوال ال5 سنين اللي قضاهم لتحصيل الدكتوراه، ما قاعدين في أوضة مكيفة واخد بالك وقاعد يطلع صواريخ على الورق وينزلها على الورق، وما رأى يعني صاروخا حقيقيا ولا قام بتجارب حقيقية. فطبعا ده يعني بيبقى أمر متعمد، لكن أبنائهم هناك بينزلوهم القواعد ويخلوهم يحضروا ويشهدهم إطلاق الصواريخ عشان يشوفوا الأمر عيانا، ولو فيه سلبيات يجدلوا حلول علمية. أما الناس بتوع العالم الثالث بتوعنا خلوهم على جنب، فمجرد أن هم يعطوهم يعني شيئا يعني وإن وجدوا من الطالب بقى ان هو نفسه اللي بيفحر ويعمل زلبانين اللي كانوا بيروحوا وينزلوا الورش وبتاع وعنده حماسه وهمه، فهذا ان سمحوا له بمثل هذه الامور لابد ان يستقطبوه ويستأثروا به ويكون خيره لهم وليس لأهل الإسلام، بيغروه بالمسائل المادية ويتزوج هناك ويعيش ويموت في هذه البلدان، ولا يستطيع أهل الإسلام في هذه الحالة أن يستفيدوا أيضا من علمه والله أعلم. لماذا نفرق بين إبطال نكاح المحرم وخطبة المحرم ومخرج الحديث واحد؟ يعني لعلنا قد جاوبنا على هذا الكلام، فإن لم يكن الأخ اقتنع بهذا الكلام فليراجع المسألة في الكتب المطولة. هل ثبت عن السلف أنهم يعني يتزوجون من التي تزني ثم تابت؟ لو تورع الناس عنها لزادت في الفاحشة. نعم، يعني ثبت من قول عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة أن المرأة إذا تابت من الزنا فإنها تزوج زواج الحرة العفيفة طالما أنها أصبحت لا تمارس هذا الأمر وقد أخطأت وأقيم عليها الحد أو تابت إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها إذا تزوجت بعد ذلك تزوج زواج الحرة العفيفة. ولا شك أن الإنسان إذا تيقن من يعني توبة هذه المرأة وأحب أن يتزوجها ليعفها ويحميها ويصونها في دينها فإنه يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه النية. أما إن يتزوجها وهي ما زالت تمارس البغاء فهذا حرام كما ذكرنا وذمه الله تبارك وتعالى في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.